أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنك دائما على أعدائك أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في المرحلة الثالثة من مراحل الدليل الشرعي، وهو حجية الذكور. تقدم أن البحث في الدليل الشرعي له مراحل ثلاث. أصلا قبل الدليل الشرعي تقدم أن كتاب المصنف مؤلف من تمهيد ومبادئ عامة وأدلة محرزة وأصول عملية. والأدلة المحرزة كما تقدم تنقسم إلى قسمين: الأدلة المحرزة الدليل الشرعي والدليل العقلي. لازلنا إحنا في الدليل الشرعي القسم الأول. قلنا أن الدليل الشرعي يبحث فيه في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في تحديد مداليل الدليل بشكل عام. تعرضنا فيها إلى بعض الأبحاث مثل دلالة صيغة افعل على الوجوب. من خلال هذا البحث، بحث تحديد الدلالات، نريد نبحث أن صيغة افعل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. فرضنا من أن صيغة افعل تدل على الوجوب، الجملة الشرطية تدل على المفهوم، الاسم الجنس يدل على المطلق. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى نتناول بعض الألفاظ التي ترد في الدليل الشرعي ونبين مداليلها بشكل عام، بقطع النظر بشكل عام، يعني بقطع النظر عن خصوصية المواد. هاي المرحلة الأولى فرغنا منها، طالت بنا لكن فرغنا منها. المرحلة الثانية في إثبات صغر الدليل. المرحلة الأولى نقول أن صيغة افعل تدل على الوجوب. المرحلة الثانية حاولنا نتعرض عليكم السلام إلى بعض الوسائل التي تثبت أن الشارع فعلا قال افعل، قال صلي. وقلنا أن هاي المرحلة عنوانها إثبات صغرى الدليل الشرعي. دليل الشرعي مثلا افعل يدل على الوجوب، هذا من قال أن الشارع المقدس قال افعل؟ شلون نثبت هاي الصغرى وننسب هاي الصغرى إلى الشارع المقدس؟ استعرضنا من خلال ما تقدم ووجدنا أن وسائل إثبات صغر الدليل على قسمين: وسائل وجدانية ووسائل تعبدية. وسائل الوجدانية مثل التواتر، التواتر يثبت أن الشارع المقدس قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مثلا لو كان هذا يتضمن حكما شرعيا يثبت التواتر. أيضا الإجماع وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني. كل الوسائل التي تفيد العلم أو الاطمئنان هي من وسائل الإثبات الوجداني. ذكر المصنف في ذيل هذين ذكر الشهرة أيضا، وتبين أن الشهرة لا تدل على الإثبات، ليست من وسائل الإثبات الوجداني. ثم القسم الثاني وسيلة الإثبات التعبدي اللي هي حجية خبر الثقة اللي فرغنا منها للتو، وتبين أن خبر الثقة حجة بتفصيلات تقدمت ترتبط بصفة الراوي وترتبط بمنشأ الإخبار وغيره من التفصيلات الأخرى. بعد أن فرغنا من هاتين المرحلتين نجي نتحدث في مرحلة ثالثة. هاي المرحلة الثالثة تتحدث عن قضية كبروية، وهي بعد الفراغ عن أن صيغة افعل تدل على الوجوب، وبعد الفراغ عن أن الشارع المقدس قال افعل إما لأجل وجود خبر متواتر، يعني وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، وإما لأجل وجود خبر ثقة وسيلة من وسائل الإثبات التعبدي. بعد الفراغ عن هاتين المرحلتين نتحدث عن قضية كبروية هي حجية الظواهر. فإن مجرد كون الشارع المقدس قال صلي، ومجرد كون الصيغة ظاهرة في الوجوب، هذا لا يثبت الحكم الشرعي ما لم نثبت حجية هذا الظاهر. فإذا هاي قضية كبروية تجري في جميع الظواهر، لذلك هي قضية كبروية تنفعنا في استخلاص النتيجة وهي الحكم الشرعي. مجرد أن الشارع المقدس قال صلي بخبر متواتر أو بخبر ثقة، وأن صلي تدل على وجوب الصلاة، ظاهرة في وجوب الصلاة، من قال أن هذا الظاهر حجة حتى يكون صلي حجة في الوجوب؟ فنحتاج إلى قضية كبروية هي قضية أن الظاهر حجة. هاي المرحلة الثالثة تتكفل هذا المطلب، هاي القضية الكبروية نثبت من خلالها حجية الظواهر. المصنف يقسم الدليل الشرعي حتى يعتبر هذا التقسيم تمهيد للمطلب، يقسم الدليل الشرعي بلحاظ دلالته على الحكم الشرعي إلى أقسام ثلاث. القسم الأول المجمل، الدليل المجمل. الدليل المجمل هو الدليل الشرعي الذي يكون المدلول فيه مرددا بين احتمالين أو أكثر من احتمالين. الدليل إذا كان مرددا في مدلولة بين احتمالين أو أكثر من احتمالين، وكانت الاحتمالات متكافئة، ليست بعض الاحتمالات أولى من البعض الآخر، يكون الدليل مجملا، الاحتمالات تكون متكافئة متساوية، احتمال إرادة المعنى الأول من الدليل الأول أو من الدليل الشرعي، احتمال إرادة المعنى الأول من الدليل الشرعي هي عين احتمال إرادة المعنى الثاني أو المعنى الثالث من الدليل الشرعي. إذا كانت الاحتمالات متساوية ومتكافئة من دون أسبقية ومن دون أولوية لاحتمال على احتمال، يكون الدليل مجملا وليس دلالة أحد ليست دلالة الدليل الشرعي مثلا على أحد الاحتمالات أقوى من دلالته على الآخر، يكون الدليل مجملا، كما في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هاي قروء هاي مجملة، ليش؟ لأن هاي قروء من المشترك اللفظي الذي قد يطلق على الطهر والنقاء وقد يطلق على الحيض على الدم. فثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا دليل مجمل. احنا والآية الكريمة، الآية الكريمة لا تدل على أن العدة ثلاثة حيضات أو ثلاثة بياضات ثلاثة أطهار، فالآية تكون مجملة من تلك الناحية. الاحتمالات متكافئة متساوية بحسب المحاورات العرفية، ليس هناك تعين لأحد الاحتمالات، فيكون الدليل دليلا مجملا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الدليل الشرعي بلحاظ دلالته، القسم الثاني النص. النص هو الدليل الشرعي الذي يكون له مدلول واحد ومعنى فارد ليس بأكثر، ما إلا معنى واحد، هو متعين من حيث المراد حسب المحاورات العرفية، نقطع ونعلم بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى الواحد من دون أن نحتمل احتمال آخر في قباله، ليس لنا إلا احتمال واحد، مراد متعين، مراد متشخص لا يتردد بين أكثر من احتمال، يكون المقصود متعينا ومفهوما، يقال هذا الدليل نص في دلالته، كما في دلالة فعل المعصوم على الإباحة وعدم التحريم. فعل المعصوم، إذا قام المعصوم بفعل من الأفعال هذا يدل على الإباحة وعدم التحريم بالنص، ولا يحتمل احتمالا آخر، نص في الجواز ونص في عدم التحريم. وكما لو سئل الإمام عن مثلا أكل لحم الأرنب فأجاب وقال لا بأس، هذا لا بأس نص في الجواز ونص في عدم التحريم، بنقول يحتمل عدم التحريم ويحتمل شيئا آخر، لا أصلا لا يحتمل شيئا آخر، في قبال عدم التحريم. لا بأس، هذا قول لا بأس، نص في عدم الجو في عدم التحريم وفي الإباحة. ولذلك هذا لا بأس في البحث الفقهي إذا تعارض مع شخص آخر لا يمكن تأويله ولا يمكن حمله على شيء آخر. إذا إجا عندنا دليل يقول لا بأس ودليل آخر يثبت البأس، التصرف إنما يكون في الدليل الآخر الذي يثبت البأس. نقول ذاك إثبات البأس مثلا يكون على نفس نحو التنزيه أو الكراهة، أما هذا لا بأس ما يمكن تأويله وما يمكن التصرف فيه من ناحية الدلالة. ليش؟ لأن هذا الدليل نص في المراد منه ولا يحتمل احتمالا آخر قابلا للتأويل. هذا القسم الثاني النص. القسم الثالث والأخير وهو محل الكلام الظاهر، الدليل الظاهر هو الدليل الشرعي الذي يكون المدلول فيه قابلا للانطباق على أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، لكن أحد المعاني، هاي المعاني ليست متكافئة ليست متساوية، أحد المعاني أقوى من سائر المعاني الأخرى، أحد المعاني أقرب إلى الذهن ينسبق إلى الذهن بحسب المحاورات العرفية، فيقال هذا الاحتمال الأقرب الاحتمال الأسبق هو الذي يكون أظهر من غيره فيكون الدليل ظاهرا في المعنى، تماما كما كنا نقول في الصيغة اللي دائما نقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب. ليش؟ لأن الصيغة كما تحتمل الاستحباب تحتمل الوجوب، هناك احتمالان، هذا الظاهر يشترك مع المجمل في وجود أكثر من معنى، لكن فرق عن المجمل أن المجمل الاحتمالات المتعددة فيه متكافئة ومتساوية، أما الظاهر نقول لا، بعض الاحتمالات أقرب وأقوى إلى المراد من بعض الاحتمالات الأخرى، فالصيغة تحتمل الاستحباب وتحتمل الوجوب، لكن إرادة الوجوب أقرب من إرادة الاستحباب، لذلك نقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب تحتمل، عليكم السلام، تحتمل الاستحباب، تحتمل احتمالا آخر، هي ليست كالنص في عدم احتمال شيء آخر. هذا الذي نتحدث عنه هو محل الكلام، لكن المصنف يتعرض أولا إلى الدليل المجمل ثم بعد ذلك يتعرض إلى النص والظاهر اللي هو محل الكلام، فليكن هذا البحث أحسن استطراديا، الحديث في المجمل فليكن من قبيل الاستطراد، وراح نذكر ليش المصنف في آخر البحث إن شاء الله ليش المصنف أو ليش المحققون يقصرون النظر فقط على خصوص الظاهر ولا يتعرضون إلى النص وإلى المجمل، راح نذكر ما ينفع في المقام. أولا نبتدئ بحجية المجمل، هل أن المجمل حجة أو ليس بحجة؟ احنا نريد نتوصل بالأخير إلى حجية الظاهر، لكن أولا خلينا نبحث حجية المجمل ثم بعد ذلك نتوصل إلى ما نريد. أولا الدليل المجمل طبعا لا يكون حجة في أحد المحتملات بالخصوص، الدليل إذا احتمل أكثر من احتمال وكانت الاحتمالات متساوية ومتكافئة لا يمكن أن يكون حجة في بعض تلك المحتملات بالخصوص ولا يكون حجة في سائر الاحتمالات الأخرى. ليش؟ السر فيه ما تقدم من أن الاحتمالات متكافئة ومتساوية، وتقديم أحد الاحتمالات على الاحتمالات الأخرى هذا ترجيح من دون مرجح. شنو المرجح؟ أنت تقول المقصود من الآية، الآية حجة في أن العدة هي مثلا ثلاثة حيضات، ليش مو ثلاثة أطهار مثلا؟ المجمل هو ما تردد بين أكثر من احتمال، حجية المجمل في أحد المحتملات بالخصوص دون غيره هذا ترجيح من دون مرجح. فإذا النتيجة نقول أن الدليل المجمل ليس بحجة، وهذه القضية المشهورة على الألسن. شنو المقصود؟ المقصود ليس بحجة في أحد محتملاته في الخصوص، نعم هو حجة لكن بلحاظ الجامع، بلحاظ القدر المتيقن، بلحاظ الجامع هو حجة. ليش حجة؟ لأن الجامع هو معنى الجامع وجوده في جميع الاحتمالات. فعلى أي تقدير، سواء كان المراد الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى آخر المحتملات، على أي حال، على أي تقدير، الجامع مراد، لأن هو معنى الجامع ما وجد في جميع المحتملات، فالجامع مراد على كل حال. فيكون المجمل ليس بحجة في أحد محتملاته، ويكون حجة في الجامع في القدر المتيقن. وفي الحقيقة أن حجية الجامع في القدر المتيقن هاي ترجع إلى حجية القطع وحجية العلم، لأن إحنا نعلم بالنتيجة بالأخير، نحن نعلم ونقطع بأن الجامع مراد قطعا، مراد على كل حال، فيكون حجة في الجامع من باب حجية القطع. لكن حجية المجمل في الجامع هاي مشروطة بشرطين، فهي النتيجة، النتيجة أن الجامع ليس بحجة، المجمل عفوا ليس بحجة في أحد المحتملات بالخصوص، إنما يكون حجة في القدر المتيقن في الجامع، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون للجامع للقدر المتيقن أن يكون أثر يقبل التنجيل، لابد أن يكون الدليل المجمل بلحاظ الجامع فيه إلى أثر يترتب عليه، أثر يساهم ويؤثر في مسألة التنجل. ليش نشترط هذا الشرط؟ لوضوح أن الحجية حتى تثبت لدليل، الحجية لكي تثبت الحجية هي معناها التنجيز، الحجية في أحد معنيها تعني التنجيز. فإذا لم يكن الجامع إلى أثر في مقام التنجيز لا معنى للحجية. إحنا نقول مثلا الدليل الصحيح رواية الثقة التي تثبت وجوب الصلاة مثلا، هاي حجة. ليش حجة؟ لأن تنجز بالأخير، إذا كانت حجة تنجز وجوب الصلاة باعتبار أكو أثر للرواية في مقام التنجيز، حينئذ نثبت لها الحجية. أما إذا ما كان لها أثر في مقام التنجيز لا تثبت الحجية. فنفس الكلام نقوله في الجامع، الجامع إذا كان إلى أثر يمكن أن نثبت الحجية للدليل المجمل بلحاظ الجامع، أما إذا ما كان إلى أثر في مقام التنجيز فلا معنى لجعل الحجية، لأن الحجية هي تعني التنجيز، فبانتفاء التنجيز تنتفي الحجية، ما إلى معنى أن نقول بالحجية. وهذا في غاية الوضوح. مثلا إذا قال الشارع ائت بالجمعة أو مثلا الصلاة واجبة في يوم الجمعة، وتردد أمر الدليل بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، هذا المثال المدرسي اللي دائما يتكرر عليه، نقول هذا الدليل مجمل، ما ندري شنو مقصود المصنف من مقصود عفوا الشارع من وجوب الصلاة، شنو صلاة الجمعة لو صلاة الظهر، فيكون الدليل مجمل. لكن بلحاظ الجامع، جامع الصلاة، الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا الجامع له أثر في مقام التنجيز. شنو الأثر المترتب على الجامع؟ الأثر هو وجوب الاحتياط. هذا الجامع اللي نعلم به على كل حال أثر في مقام التنجيز وجوب الاحتياط. إذا كان الدليل مجملا حينئذ نقول يجب الاحتياط، لأن هذا يوجب الصلاة، صلاة ما معلومة شنو المراد منها، شك في المكلف به مع إحراز التكليف، هذا مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال، فيجب الاحتياط. هذا وجوب الاحتياط، هذا أثر في مقام التنجيز، هذا باعتبار وجود هذا الأثر في مقام التنجيز نقول إذن الجامع منجز، هذا الدليل الشرعي حجة في الجامع، يعني تجب الصلاة. يا صلاة يعني الصلاة الجامعة بين الأمرين، حتى تفرغ الذمة يقينا لا بد من الإتيان بالصلاتين معا. هذا وجوب الاحتياط أثر، لأجل وجود هذا الأثر ثبتنا الحجية للجامع. إذن الدليل المجمل لا يكون حجة بلحاظ أحد المحتملات بالخصوص، إنما يكون حجة في الجامع بشرط أولا وجود الأثر للجامع في مقام التنجيز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قلنا حتى تثبت الحجية للجامع يشترط أمران، الأمر الأول وجود الأثر في مقام التنجيز، الشرط الثاني أن لا يكون هناك سبب مانع من تلك المنجزية، أن لا يكون هناك ما يبطل تلك المنجزية. مو فقط يشترط أن يكون هناك أثر في مقام التنجيز بالإحاطة التنجيز، لا، لابد من وجود التنجيز، من حدوثه ومن بقائه ومن استمراره. أما إذا وجد الأثر في مقام التنجيز لكن عرض ما يبطل تلك المنجزية، حينئذ أيضا نقول بأن الدليل المجمل لا يكون حجة حتى بالإحاطة الجامع. فإذا نشترط أولا وجود الأثر في مقام التنجيز واستمرار هذا الأثر وعدم عروض ما يبطل هذا الأثر. ثم المصنف بعد ذلك يذكر أمور أربعة، هاي الأمور الأربعة كل واحد من تلك الأمور توجب إبطال هذا الأثر بالإحاطة المنجزية. يذكر ثلاثة موارد، أربعة موارد، هاي الموارد كلها أمثلة لعروض سبب مانع من استمرار المنجزية ومن تحقق المنجزية. المورد الأول يقول إذا كان لنا دليل مجمل يدل على وجوب الصلاة ودار أمر الصلاة بين احتمالين متكافئين، وجوب الجمعة ووجوب الظهر، فقلنا هذا إلى أثر في مقام التنجيز. شنو أثره؟ وجوب الاحتياط. يقول أحيانا يأتي دليل آخر ليعين أن المراد من هذا الدليل المجمل، المراد من هذا الدليل المجمل، هذا اللي مجمل بالإحاطة الدليل الأول، يجي دليل ثاني يبين هذا الإجمال ويقول الصلاة الواجبة هي صلاة الجمعة لا صلاة الظهر. هو يقول صلاة الجمعة، لا يتعرض إلى النفي، يتعرض إلى الإيجاب، يقول الواجب هو صلاة الجمعة. هذا الاحتياط حينئذ بعد لا يجب الاحتياط، إنما يجب الاتيان بصلاة الجمعة. أحسنتم، هذا بين الدليل الأول. هذا الدليل الثاني رفع إجمال الدليل الأول. بعد أصلا ما عندنا دليل مجمل، الدليل المجمل صحيح أولا بوجوده كان أثر وجوب الاحتياط وتحقق الشرط الأول، لكن بورود الدليل الثاني المبين للمراد من الدليل المجمل رفع إجمال الدليل المجمل، فلم يبقى هذا الأثر، لم يبقى هذا الأثر لعدم بقاء الاحتياط. بعد لا يجب الاحتياط، يعني مع ورود الدليل الثاني وتفسير المراد من الأول وأن الواجب هو وجوب الجمعة، بعد ما نبقى مصرين على أن المكلف لابد أن يأتي بالصلاة الثانية ونقول لابد عليك من الاحتياط. أي احتياط؟ الاحتياط كان بالإحاطة الشرط الأول، الشرط الثاني فقد، أبطل هذا الأثر بالإحاطة الجامع وبالإحاطة القدر المتيقن. هاي حالة أولى. الحالة الثانية أن يأتي دليل ثان لكن لا يقول أن الواجب هو صلاة الجمعة، ما يتعرض مباشرة لتفسير المراد من الواجب في الدليل الأول، إنما يتعرض لنفي الطرف الثاني، يقول صلاة الظهر ليست بواجبة، فشنو اللي راح يقوم به؟ راح ينفي الاحتمال الثاني بالدليل الأول، فيتحول الدليل الأول إلى نص، يتحول إلى نص وينتفي وجوب الاحتياط، لا يبقى لنا أثر في مقام التنجيز. فارق هذا عن الأول أن الأول عين المراد من المجمل ورفع الإجمال مباشرة بالدلالة المطابقية، هو رأسا قال ترى المراد من الصلاة الواجبة في الدليل الأول وجوب صلاة الجمعة، هذا الثاني لم يعين، هاي المورد الثاني لم يعين المراد من الدليل المجمل مباشرة، إنما نفي لوجوب صلاة الظهر هو يدل بالدلالة الالتزامية على أن المراد من الدليل الأول وجوب الجمعة، وجوب الجمعة. فإذا هذا رفع الإجمال لكن لا بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة وبالدلالة الالتزامية. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أن يأتي دليل ثاني لكنه مجمل أيضا. عندنا دليل مجمل أولا وعندنا دليل أيضا مجمل. مثلا الدليل المجمل الأول مثلا رواية تقول أن الكر مثلا 600 رطل، هذا المصنف يذكره في موضع آخر المثال، الكر 600 رطل، لكن هذا الدليل مجمل. ليش مجمل؟ نقول التمييز مفقود، ما قال 600 رطل عراقيا أو مكيا، هذا التمييز مفقود فيعود الدليل مجملا. يعني شنو 600 رطل؟ من الرطل العراقي لو من الرطل المكي، مع أننا نعلم أن الرطل المكي يختلف عن العراقي، يقولون أن الرطل المكي ضعف العراقي، كل اثنين عراقي يصير واحد مكي، فستمية من العراقي لو من المكي، هذا الدليل مجمل. فيأتي دليل آخر أيضا مجمل، هذا الدليل الثاني، فيقول مثلا الكر 1200 رطل، هذا الدليل الثاني أيضا مجمل، هما ما مبين فيه التمييز، أما التمييز فيه محذوف، لكن نعلم من خارج، أن المراد بالدليل الأول هو عين المراد بالدليل الثاني. هذا منين نعلم؟ ليش هيك نعلم علم؟ نقول لأن الكر بحسب الوزن إلى تحديد واحد، بحسب الرطل إلى تحديد واحد، ما إلى أكثر من تحديد. فإذا المراد بالدليل الأول هو عين المراد بالدليل الثاني. المراد يعني شنو؟ يعني التحديد. التحديد المراد بالأول هو عين التحديد المراد بالثاني، لأن ما عندنا أكثر من تحديد بلحاظ الرطل، عندنا تحديد واحد للكر. فنعلم أن المراد من الدليل الأول هو عين المراد من الدليل الثاني. وأيضا أحد احتمالي الدليل الأول ينسجم مع أحد احتمالي الدليل الثاني، والاحتمال الثاني في الدليل الأول يتعارض مع الاحتمال الآخر في الدليل الثاني، بحيث لا بد من حمل الدليل الأول على معنى وحمل الدليل الثاني على معنى، بحيث ينسجم هذان الدليلان. هذا الدليل الثاني سيرفع إجمال الدليل الأول، الدليل الأول سيرفع إجمال الدليل الثاني. أما لو حمل كل من الدليلين على المكي مثلا أو على العراقي أو عكسنا، فحينئذ يقع التعارض بين الدليلين. مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن يحمل الرواية الأولى التي تقول الكر 600 رطل على الرطل المكي، والدليل الثاني الكر 1200 رطل يحمل على العراقي. إذا حملنا الأول على المكي والثاني على العراقي، حينئذ يرتفع التعارض بين الدليلين ويرتفع الإجمال من الدليلين معه، فيرتفع الإجمال. بعد لا يجب علينا الاحتياط مثلا بلحاظ الدليل الأول أو الدليل الثاني، لا، يصير الدليل الأول نص في المراد، الدليل الثاني يكون نصا في المراد، فتبطل منجزية الدليل المجمل بلحاظ الجامع. إذا حملنا الدليلين على العراقي، نقول الرواية الأولى تكذب الثانية والثانية تكذب الأولى. هكذا إذا حملنا الروايتين على المكي، الأولى تقول 600 مكي، الثانية تقول 1200 مكي، هذا تكاذب بين الروايتين. هكذا إذا عكسنا، إذا حملنا الأولى على العراقي والثانية على المكي، أيضا يقع التعارض والتكاذب. فحتى يرتفع التكاذب والتعارض لا بد من حمل الأول على المكي والثاني على العراقي، وبذلك نجمع بين الدليلين ويرتفع الإجمال. نقول الدليل الأول مو مجمل، المراد من 600 من الرطل المكي مو العراقي، يتعين أحد الاحتمالين. هكذا بالنسبة الثاني يتعين أحد الاحتمالين ويرتفع الإجمال من كلا الدليلين، من الدليلين معا. بعد أصلا ما عندنا إجمال كما في الحالة الأولى وكما في الحالة الثانية، بخلاف الحالة الرابعة. الحالة الرابعة والأخيرة اللي يذكرها المصنف هي أن يأتي دليل ثان ويقوم بإثبات أحد محتملي المجمل، من دون أن يدل على نفي الآخر. هذا تقريبا يشبه الحالة الأولى، أحسنت، يشبه الحالة الأولى بس مو حالة أولى، راح نبين من خلال المثال. لكن الدليل الثاني لا يكفي لرفع إجمال الدليل المجمل، وإن أوجب سقوط الدليل المجمل في حجية الجامع. هذا فرق عن الأول. يجينا دليل مجمل مثلا يقول ائت بالجمعة، هذا دليل مجمل. ليش؟ لأن الجمعة ما ندري شنو المقصود منها، صلاة الجمعة لو غسل يوم الجمعة، الرواية تقول ائت بالجمعة فمرددة تكون بين أمرين، هذا دليل مجمل ما ندري شنو المقصود منه، صلاة الجمعة لو غسل الجمعة، فدليل مجمل. احنا والدليل المجمل لابد من الاتيان بالأمرين معا، هم كن يغتسل غسل الجمعة وهم كن يأتي بصلاة الجمعة حتى يمتثل الجامع، حتى يحتاط بلحاظ الجامع. لكن يأتي دليل آخر ويقول مثلا صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة. هذا تقريبا إلى الآن يشبه الكلام المتقدم. كنا نقول مثلا تجب الصلاة زوال الجمعة، ما ندري شنو الواجب صلاة الظهر لو صلاة الجمعة، فيجي دليل يقول صلاة الجمعة واجبة، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب صلاة الظهر، فيعين المراد بالمجمل. هاي بالحالة الأولى. بالحالة الثانية هذا الكلام متى في مثالنا ائت بالجمعة ويجي دليل يقول صلاة الجمعة واجبة، هذا ما يكفي في نفي وجوب غسل الجمعة. ليش؟ لعدم المنافاة. قد يكون الشارع المقدس كما أوجب صلاة الجمعة أوجب غسل الجمعة، هذا فرق عن الحالة الأولى. لذلك نقول في هذا المثال وجوب صلاة الجمعة، الدليل الثاني اللي ثبت وجوب صلاة الجمعة لا يرفع الإجمال في الدليل المجمل، يبقى الدليل الأول مجمل. لكن مع ذلك تنتفي منجزية هذا الدليل بالإحاظ الجامع. ليش تنتفي؟ راح نبين. لكن فرقه يكون يصير واضح عن الحالة الأولى. الحالة الأولى يرتفع الإجمال أصلا، ومجرد أن نجي نقول صلاة الجمعة واجبة إحنا نعلم من خارج بالإجماع على عدم وجوب أكثر من صلاة زوال الجمعة. قل طالما صلاة الجمعة واجبة إذن صلاة الظهر ليست بواجبة. هاي المقدمة الخارجية هي التي جعلت الدليل الثاني يكفي لرفع إجمال الدليل الأول. أما بهاي الحالة الرابعة ما عندنا هاي المقدمة الخارجية، نقول لا منافاة بين وجوب صلاة الجمعة وفي نفس الوقت وجوب غسل الجمعة. الدليل القائل بأن صلاة الجمعة واجبة هذا لا يرفع الإجمال. ليش؟ لأن لا يتمكن هذا الدليل من نفي وجوب غسل الجمعة، يبقى الدليل الأول دليل مجمل. لكن مع ذلك نقول هو يرفع منجزية وحجية هذا الدليل المجمل بالإحاظ الجامع، ولا يجب الاحتياط. ليش لا يجب الاحتياط؟ لأن وجوب الاحتياط في الدليل المجمل في العلم الإجمالي هذا مبني على قاعدة منجزية العلم الإجمالي اللي راح يجي الحديث عنها. راح يجي الحديث عن العلم الإجمالي وأن وجوب الاحتياط مبني على منجزية على قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذا أجى دليل وقال تجب الصلاة زوال الجمعة وتردد الأمر بين الجمعة والظهر لابد من الاحتياط، العلم الإجمالي ينجز الطرفين معا تبعا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. وسيأتي في بابه في باب العلم الإجمالي أن أركان هاي القاعدة أربعة. الركن الثالث هو تعارض الأصول في الأطراف، يعني إحنا إذا دار أمر النجاسة بين إنائين فليش ما نجي نجري أصالة الطهارة بالإحاضة هذا الإناء، نقول هذا الإناء هو النجس، ثم نلتفت إلى الثاني ونجري الأصالة بإحاضة الطرف الثاني حتى نثبت الطهارة في الإنائين. هذا الكلام ليش ما يصح؟ نقول لأن الأصول تتعارض، أنت ما يمكن لك أن تجري الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، ترجيح من دون مرجح، جريان الأصلين معا هذا خلاف العلم الإجمالي، فتتعارض الأصول بالإحاضة الأطراف فما يمكن إجراء الأصول. هذا تعارض الأصول بالإحاضة أطراف العلم الإجمالي هذا أحد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، تعارض الأصول هذا الركن الثالث. هذا الركن الثالث حتى نبين شلون أن الحجية منتفية، هذا الركن الثالث في المقام غير متوفر، فما تثبت قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذا الركن الثالث، الشرط الثالث من شرائط قاعدة منجزية العلم الإجمالي في مثالنا هذا اللي بيناه، هذا الركن ما متحقق. ليش؟ لأن الأصول ليست بمتعارضة. صحيح عندنا دليل مجمل يدور بين وجوب الجمعة صلاة الجمعة ووجوب غسل الجمعة، لكن الدليل الثاني وإن لم يتمكن من رفع الإجمال في الدليل الأول، بقى الدليل الأول مجمل، لكن الدليل الثاني حينما جاء وقال بأن صلاة الجمعة واجبة، بعد ما يمكن أن نجري أصالة البراءة بالإحاضة وجوب صلاة الجمعة. ليش؟ لأن إجراء الأصالة بالإحاضة وجوب صلاة الجمعة هذا خلاف الدليل القائل بأن صلاة الجمعة واجبة، خلاف الدليل الثاني. إحنا قاعد نفترض عندنا دليل ثاني إجا ثبت وجوب صلاة الجمعة، فما يمكن أن نجري أصالة البراءة بالإحاضة الطرف الأول، فيبقى أصالة البراءة بالإحاضة الطرف الثاني من دون معارضة، تجري أصالة البراءة بالإحاضة وجوب غسل الجمعة من دون معارض. شنو المعارض؟ عد ليش ما نقدر نجري أصالة البراءة بالإحاضة غسل الجمعة؟ ماكو مانع، فنجري أصالة البراءة بالإحاضة غسل الجمعة وبذلك يرتفع وجوب الاحتياط. نقول اللازم هو الإتيان بصلاة الجمعة فقط لدلالة الدليل الثاني، ولا يجب الإتيان بغسل الجمعة. ليش؟ لأصالة البراءة التي جرت بلحاظ الغسل من دون معارضة. احنا انما ما يمكن ان نجري الأصالة بلحاظ الدليل المجمل في غير المورد باعتبار ان الأصالة متعارضة، ما نقدر نجري بلحاظ هذا الطرف ولا بلحاظ هذا الطرف، فيجب علينا الاحتياط. اما اذا دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة وهذا منعنا من ان نجري البراءة بلحاظ الطرف الاول، يبقى البراءة بالإحاضة الطرف الثاني جارية ومن دون معارض. فالنتيجة شنو؟ النتيجة موجب الاحتياط، يرتفع هذا الأثر، الأثر بالإحاضة وجوب الاحتياط يبطل. هذا الأمر الرابع هو بيان لإبطال هذا الأثر، بعد لا يجب الاحتياط، إنما يجب الإتيان بصلاة الجمعة ولا يجب الإتيان بغسل الجمعة. هذا فرق الحالة الرابعة عن الحالة الأولى. الحالة الأولى انتفى الإجمال أصلا من الدليل الأول، أما بالحالة الرابعة الدليل الثاني وإن لم يتمكن من رفع الإجمال ما فسر لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، ما فسر المراد من الدليل المجمل، لكن بنفس الوقت أبطل حجية الدليل المجمل بالإحاضة الجامع. هذا المورد الرابع من الموارد التي تبطل الدليل المجمل بالإحاضة أثر الجامع. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل للإشارة إلى النص ويبين محل الكلام وهو الظاهر. قال: أقسام الدلالة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، وكلها متكافئة في نسبتها إليه. كل هاي الأمور المردد بها الدليل نسبتها إلى الدليل واحدة متكافئة متساوية، وهذا هو الدليل المجمل، هذا الأول. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر واحد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص، هذا الثاني. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر اللي احنا محل كلامنا فيه. قال: أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، ما يكون حجة بالإحاضة أحد المحتملات بالخصوص، لأن هذا ترجيح من دون مرجح، فيكون حجة بالإحاضة الجامع، لكن بشرطين: إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، اللي بمحل كلامنا مثل ما بينا قلنا الاحتياط، هذا أثر قابل للتنجيز. والشرط الثاني: ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. فنشترط وجود التنجيز حدوثا وبقاء، أن يكون يحدث التنجيز ويبقى يستمر، مو يعرض ما يبطل هذا التنجيز. إما راح يستعرض هاي الحالات الأربعة التي يحصل فيها سبب يبطل هذا التنجيز، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، يجي دليل ثاني عين يقول الصلاة الواجبة صلاة الجمعة من دون نفي، أحسن، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يتعرض فقط للنفي ولا يتعرض إلى الإثبات، فبالدلالة الالتزامية هو يثبت المراد من الدليل المجمل، وبالتالي يعين المراد من الإجمال، لكن بالدلالة الالتزامية لا بالطريقة المباشرة. وإما بنفي أحد المحتملين، يقول ترى صلاة الظهر مو واجبة، يعني شنو؟ يعني الواجب هو صلاة الجمعة، فيفسر المراد من المجمل، فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد من، كون المراد من المجمل المحتمل الآخر، يعني وجود صلاة الجمعة مثلا بمثال. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة: وإما بمجمل آخر يبطل هذا التنجز، بوجود مجمل آخر مردد بين محتملين، هم مجمل ثاني، المجمل الثاني يرفع لنا إجمال الأول، والمجمل الأول يرفع لنا إجمال الثاني. وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين، ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد. مثالنا قلنا احنا نعلم أن التقدير المراد بالأول هو عين التقدير المراد بالثاني، ليش؟ لأن ليس لنا بحساب الكر تقدير للكر بلحاظ الرطل إلا تقدير واحد، فالمعنى اللي تتحدث عنه الرواية الأولى هو عين المعنى اللي تتحدث عنه الرواية الثانية. ويعلم بأن المراد بالمجملين معنى واحد، معنى واحد، وليس شق ثاني، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه. نقول عندنا معنى واحد، عندنا حل واحد، إذا أريد هذا الحل هذا المعنى من الأمرين يحل المشكلة، يحل التعارض، وإلا يبقى التعارض. شنو المعنى الواحد؟ هو أن نقول أن المراد من الرطل في الرواية الأولى المكي، والمراد في الثانية العراقي. أما إذا عكسنا يحصل تعارض، إذا قلنا اثنيناتهم عراقي يحصل تعارض، اثنيناتهم مكي يحصل تعارض. هذا معنى واحد قابل لحمل الدليلين عليه، وما يمكن معنى ثاني يمكن أن يحملان عليه، هذا يحل لنا الإجمال في كلا الدليلين. قال: وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة والأخيرة وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل. إحنا مو قلنا أتي بالجمعة يجي دليل ثاني يقول الصلاة الجمعة واجبة، فبقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، مو يقول أن المراد من المجمل أحد الاحتمالات، لا لا، يثبت أحد المحتملات من دون أن يشير إلى تفسير المجمل، يقول ترى صلاة الجمعة واجب، أما شنو المقصود من المجمل الأول ساكت، هو لا يفسر، إنما يقول صلاة الجمعة واجبة. نسأله زين نقول له غسل الجمعة، يقول أنا ما أدري، ما أحكي على غسل الجمعة، ساكت بالإحاضة الاحتمال الثاني، ساكت بالإحاضة تفسير المجمل الأول. فإنه وإن كان هذا الثاني الدليل الثاني، وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل، ما يفسر المجمل، في حالة عدم التنافي بين المحتملين، أمثلة الرابع تختلف عن أمثلة الأول، هو بوجود التنافي في الأول وعدم التنافي في الثاني. نقول مثلا شنو مثال الأول؟ الجمعة والظهر. بعد شنو مثال الأول؟ الاستحباب والوجوب في صيغة افعل. صيغة افعل ما ندري شنو المراد منها، افرض مثلا مجملة الوجوب او الاستحباب، لكن ارادة الوجوب تنافي ارادة الاستحباب، وارادة الاستحباب تنافي ارادة الوجوب، هذا يدخل بالحالة الاولى. اما الحالة الرابعة ما تنافي بين الاحتمالين، لذلك احنا مثلنا بغسل الجمعة وصلاة الجمعة، وماكو مانع من الالتزام بوجوب الامرين معا، ماكو تنافي. شنو التنافي؟ في أن يوجب الشارع غسل الجمعة كما أوجب صلاة الجمعة. يقول وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، ولكنه هذا الدليل الثاني يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع. ما يقول أن الجامع حجة ويجب عليك الاحتياط من إحاض الجامع، يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع، ويوجب عدم تنجزه. هاي عدم تنجزه معطوفة على سقوط، سقوط حجية المجمل وعدم تنجزه، عدم تنجز الجامع، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي مثل ما قلنا، وهاي القاعدة لها أركان أربعة، في محل كلامنا الثالث مختل، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنه الثالث. شنو الركن الثالث؟ الركن الثالث هو تعارض الأصول في الأطراف. هذا تعارض الأصول في الأطراف واحد من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذا ليس بجار في المقام، ماكو تعارض للأصول. ليش؟ لأن الأصل لا يجري بالإحاضة وجوب صلاة الجمعة، لأن عندنا دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة، أنت بأي حق تجي تجري البراءة بالإحاضة أصالتي بالإحاضة وجوب صلاة الجمعة، فما يجري الأصل بالإحاضة الأول، يبقى الأصل جاريا بالإحاضة الثاني، فتجب الجمعة ولا تجب، لا يجب غسل الجمعة. قال كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل كما إحنا فرضنا، قلنا يجينا دليل ثاني يثبت أحد المحتملين، إذا ثبت أحد المحتملين بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي، الأصل المؤمن يجري في الطرف الثاني ولا محذورة. شنو المحذور المتصور؟ التعارض. هنا ما عندنا تعارض، لأن بالمحتمل الأول لا يجري الأصل، فيبقى الأصل لوحده في الاحتمال الثاني، فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن، البراءة وأمثال البراءة مما يؤمن عن التكليف. هذا تمام الكلام في المجمل، ثم المصنف كما قلنا يتحدث في النص، ثم بعد ذلك في الظاهر. وصلى الله على محمد وآل محمد.